هل الذي يحدد لنا ذلك هو الغرض أم أن الذي يحدد لنا ذلك هو الموضوع؟ فنقصد من تمايز العلوم هذا المعنى. أي مسألة من المسائل إذا نظرنا إليها ما الذي يحدد في أي علم ينبغي أن تدون؟ هل الذي يحدد لنا ذلك تحقيقها للغرض المنشود من العلم؟ يعني نقول هذه المسألة بما أنها تحقق الغرض المنشود من علم الأصول ينبغي أن تدون في علم الأصول، أو الذي يحدد لنا ذلك هو موضوع العلم؟ نقول هذه المسألة بما أنها مندرجة تحت موضوع علم الأصول موضوعها يندرج تحت موضوع علم الأصول فينبغي أن تدون في علم الأصول. ما هو الميزان في تحديد أن المسألة في أي علم ينبغي أن تدون؟ ما هو الميزان في ذلك؟ هل الميزان في ذلك هو موضوع العلم أو الميزان في ذلك هو الغرض المنشود من العلم؟ الماتن رحمة الله عليه التزم بأن تمايز العلوم هو بالأغراض وليس بالموضوعات، والسبب في ذلك أن سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم قائمة على جمع المسائل المتشتتة ذات الأثر الواحد، والذي يكون هذا الأثر غرضا للعقلاء وموردا لاهتمامهم. هذه هي سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم. العلم ينشأ في المجتمعات العقلائية عندما يلاحظ العقلاء أن هناك مجموعة من المسائل لها أثر واحد، وهذا الأثر الواحد هو غرض لهم، هو مورد لاهتمامهم، فيكون هذا الأثر داعيا لهم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فيكون هذا الأثر داعيا لهم إلى ماذا؟ إلى جمع هذه المسائل معا وتدوينها في كتاب واحد وتسميتها باسم واحد والنظر إليها كعلم واحد. فإذا كانت سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم على هذا الأمر، فإن الجواب عن سؤالنا الذي طرحناه وهو أن تمايز العلوم هل هو بالأغراض أو بالموضوعات سيكون واضحا. لا شك أن تمايز العلوم عند العقلاء هو بالأغراض لا بالموضوعات، لأن الأثر الواحد المترتب على مجموعة من المسائل هو الذي يدعوهم ويدفعهم إلى تدوين هذه المسائل في علم واحد. فإذا الذي يحدد أن هذه المسألة ينبغي أن تدون في هذا العلم أو في ذاك العلم هو الغرض. إن كانت هذه المسألة تحقق الغرض من علم الأصول تدون في علم الأصول، وإن كانت تحقق الغرض من علم النحو تدون في علم النحو، وإن كانت تحقق الغرض المنشود من علم المنطق تدون في علم المنطق. وكل علم من العلوم يختلف عن العلم الآخر، عليكم السلام ورحمة الله، يختلف عن العلم الآخر بالغرض المنشود من العلم وبالغرض الذي تحققه مسائل العلم. فكما ذكرنا فيما سبق، علم النحو يحقق عصمة اللسان عن الخطأ في المقال، علم المنطق يحقق عصمة الفكر عن الخطأ، وعلم الأصول يحقق الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي إلى آخره من الأغراض التي تترتب على العلوم المختلفة. فإذا السبب الأول لالتزام الماتن بأن تمايز العلوم بالأغراض هو مراجعة السيرة العقلائية، سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم. العقلاء يلحظون الأثر الواحد المترتب على المسائل المتشتتة، وهو الذي يدفعه إلى تدوين هذه المسائل في علم واحد. هذا أولا. ثانيا، لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لا بالأغراض لنزم الدور. لماذا؟ لأن موضوع العلم يتمايز أو يتميز في طول تميز مسائل العلم. موضوع العلم يتميز في طول تميز مسائل العلم، لأننا ماذا عرفنا الموضوع أيها الأخوة؟ عرفنا موضوع العلم بأنه الجامع بين موضوعات المسائل. فلا بد، وعليكم السلام ورحمة الله، فلا بد أن تتميز. تتميز وتتحدد المسائل أولا، فإذا تميزت المسائل وتحددت المسائل، الجامع بين موضوعات المسائل يكون هو موضوع العلم. فإذا موضوع العلم يتميز ويتحدد في طول تميز وتحدد مسائل العلم، يعني في مرتبة متأخرة عن تميز وتحدد مسائل العلم. فلو كان موضوع العلم هو المميز والمحدد للمسائل، للزم أن يتميز موضوع العلم قبل تميز وتحدد المسائل، وهذا دخول في الفرق. فإذا العلوم لو كان تميزها بالموضوعات لا بالأغراض للزم الدور بهذا البيان الذي ذكرناه. لذلك الصحيح ما ذهب إليه الماتب رضوان الله عليه من أن تمايز العلوم إنما هو بالأغراض وليس بالموضوعات، للسبب الذي ذكره الماتب، وهو أن سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم على ملاحظة الأثر المترتب على المسائل المتشتتة، على ملاحظة الغرض، ولسبب آخر ذكرناه لكم، وهو أنه يلزم من تميز العلوم بالموضوعات لا بالأغراض الدور. شيخنا متى يتحدد عندنا موضوع العلم؟ نحن ماذا عرفنا موضوع العلم؟ قلنا موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، يعني لابد في الدرجة الأولى أن نعرف أن هذه المسائل العشرة هي مسائل العلم. بعد أن نعرف أن هذه المسائل العشرة هي مسائل العلم، ننتزع جامعا بين موضوعاتها ونقول هذا موضوع العلم. فلو كان تميز المسائل وتحدد المسائل بالموضوع، لازم أن يتميز الموضوع في مرحلة سابقة أولا حتى تتميز المسائل بالموضوع. فيلزم ماذا؟ فيلزم الدور الواضح بعد، يلزم أن يكون تميز موضوع العلم في مرتبة متأخرة عن تميز المسائل لأنه الجامع بين موضوعات المسائل، وفي مرتبة متقدمة على المسائل لأنه هو المميز لها، وهذا دور لا يمكن الالتزام.
كان سيرة العقلاء هيك الحالة الطبيعية، يعني الناس عادة تدون المسائل وعندما تشوف جامع مشترك ولا تشوف موضوع العلم وتشوف
فعلا سيرة العقلاء على ذلك تدوين العلم مولانا كما يقولون الحاجة أم الاختراع، يعني الذي دعا ودفع العقلاء إلى تدوين العلوم هي سد الحاجات التي يشعرون بها، يحتاجون إلى أن يكون نطقهم نطقا صحيحا حتى لا يقع الاشتباه في إيصال المعنى، فبحثوا ووجدوا مجموعة من المسائل تحقق لهم هذا الأثر، دونوها في علم واحد. نعم لابد أن يكون هناك في نفس الأمر والواقع جامع بين موضوعاتها، ولكن الذي ميز هذه المسائل وحددها أن هذه هي مسائل علم النحو دون غيرها من المسائل ليس هو الموضوع، الموضوع في مرتبة متأخرة عن تحديد المسائل، الذي حددها وميزها هو الغرض الداعي إلى تدوين العلم. هذه سيرة العقلاء بل لست حاجاتهم.
شكرا لكم على المقال الحلول تتميز الموضوعات نفس موضوعات الموضوعات موضوعات المسائل
لا موضوع العلم. الماتن سيتعرض انه لو كان التمايز بالموضوعات لكان كل باب علما على علما على حدة، بل كان كل مسألة علما على حدة. هذا اعتراض منه على القول بأن تمايز العلوم بالموضوعات هذا سيأتي إن شاء الله، ولكن نحن نقول أنه الذي الآن مولانا الآن مسألة معينة من المسائل، ما الذي يحدد لنا أنه ينبغي أن تدرج في علم النحو أو في علم الأصول؟ مرة تقول الذي يحدد لنا ذلك هو الموضوع، إذا كان موضوعها مندرجا تحت موضوع علم الأصول تندرج في علم الأصول، إذا موضوعها مندرج تحت موضوع علم النحو تندرج في علم النحو. مرة أخرى نقول لا، ليس الموضوع هو الذي يحدد ذلك، لابد أن نرى أن هذه المسألة ما هو الغرض الذي تحققه. إذا كانت تحقق الغرض من علم الأصول تدرج في علم الأصول، وإن كانت تحقق الغرض من علم النحو تدرج في علم النحو. على كل حال بعد أن اتضح أن تمايز العلوم إنما هو بالأغراض وليس بالموضوعات، الماتن ذكر نتيجة طبيعية تترتب على كون تمايز العلوم بالأغراض. ما هي النتيجة الطبيعية التي تترتب على كون تمايز العلوم بالأغراض؟ النتيجة الطبيعية التي تترتب على ذلك هو أن بعض العلوم ستشترك في بعض المسائل، يعني سيكون عندنا مسائل معينة مندرجة تحت أكثر من علم، والسبب في ذلك واضح. بما أن الذي يميز المسائل، بما أن تمايز العلوم بالأغراض فقد توجد بعض المسائل التي تكون محققة لغرضين، فبلحاظ تحقيقها للغرض من علم الأصول تدرج في علم الأصول، وبلحاظ تحقيقها للغرض من علم النحو أو من علم اللغة تدرج في علم النحو أو في علم اللغة. مثال ذلك، يعني قد يكون هناك أثران وغرضان متلازمان يترتبان على مسألة واحدة مما يدعو إلى تدوينها في علمين أو أكثر. مثال ذلك البحث عن معنى صيغة الأمر، البحث عن معنى صيغة الأمر وأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا، هذه المسألة لأنها تحقق الغرض من علم الأصول وهو الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي، بلحاظ تحقيقها لهذا الغرض تدون في علم الأصول، وبما أنها تحقق الغرض من علم اللغة وهو الاقتدار على التفاهم باللغة، بلحاظ تحقيقها لهذا الغرض تدون في علم اللغة. فنجد البحث عن معنى صيغة الأمر موجودة في كتب الأصول وموجودة في كتب اللغة، ونجد أن هذه المسألة من المسائل المشتركة بين العلمين، وليس ذلك إلا لأنها تحقق كلا الغرضين. فإذا النتيجة الطبيعية لتمايز العلوم بالأغراض هي أنه سيكون هناك مسائل، هي أنه ستتداخل بعض العلوم في بعض مسائلها، بمعنى أنه سيكون هناك مسائل مدونة في أكثر من علم لأنها تحقق أكثر من غرض. فلنطبق هذا القدر ثم نكمل. قال: والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة. كل علم، حقيقة كل علم كما ذكرنا في مسألة يا أخوة، حقيقة كل علم هي المسائل التي يشتمل، هي المسائل المتشتتة والمختلفة التي يشتمل عليها، هذه هي حقيقة كل علم. هي والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. سيرة العقلاء على ذلك، أثر معين تشترك فيه هذه المسائل، هذا الأثر هو غرض لهم، مورد لاهتمامهم، يدعوهم إلى تدوين هذه المسائل في علم واحد. فلذا قد يتداخل هذا الأمر، تداخل العلوم في بعض المسائل هو نتيجة طبيعية مترتبة على ماذا؟ على تمايز العلوم بالأغراض. قال: فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، تكون هناك مسائل مشتركة بين علمين أو أكثر، مما كان له دخل في مهمين، يعني المسائل التي يترتب عليها أثران وكلا الأثرين مهم عند العقلاء، كلا الأثرين غرض للعقلاء، كلا الأثرين يدعو العقلاء إلى تدوين علم من أجله، فالنتيجة الطبيعية أن تدخل المسألة في كلا العلمين وتكون من المسائل المشتركة. يعني مما كان له دخل في مهمين، أي من المسائل التي يكون لها دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة، فيصير هذه المسائل ذات الأثرين، فتصير من مسائل علمين، تصير من مسائل علمين. هذا طبعا لا يخفى عليكم أننا اليوم شرعنا بالنقطة الثانية من النقاط التي تعرض إليها الماتن في الأمر الأول. نحن في أول شروعنا في كتاب الكفاية قلنا أن الأمر الأول من أمور المقدمة تعرض فيه الماتن إلى نقاط أربعة. النقطة الأولى كانت موضوع العلم، وفي النقطة الأولى تكلمنا في مقامين، المقام الأول لابدية موضوع لكل علم، والمقام الثاني توضيح التعريف الذي تبناه الماتن لموضوع العلم. والآن انتقلنا إلى النقطة الثانية التي تعرض إليها الماتن، وهي أن تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوع.
كل
حيثيات
وكل
السيئات أيها صحيح؟ لا طبعاً، لا طبعاً. يعني مثلاً العلماء اللغة تعرضوا إلى معاني الحروف، وعلماء الأصول تعرضوا للمعنى الحرفي، ولكن لا شك أن البحث الأصولي حول المعنى الحرفي بحث تحليلي عقلي عميق، بخلاف البحث البحث اللغوي عن المعنى الحرفي، فهو وإن تعرض لبيان معاني الحروف إلا أنه تعرض لبيانها بنحو إجمالي سطحي تقليدي. طبعا تختلف كيفية البحث وعمق البحث، ولكن أصل التعرض إلى معاني الحروف تجده في كتب الأصول وتجده في كتب اللغة أو
يعني
كتب النحو. بل طبعا، ولكن أصل المسألة مشتركة بين العلمين. ولو أن اللغويين وفوا هذه المسائل حقها من البحث لعله لما احتاج الأصوليون إلى البحث عنها، بل لأحالوا في كتب الأصول إلى كتب اللغة. بل سد الحاجة، هو الذي يدفع إلى تلوين. الآن بعد أن قرر الماكن أن سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم على ماذا؟ على أن يكون التمايز بينها بالأغراض لا بالموضوعات، وأن النتيجة الطبيعية لذلك هي تداخل بعض العلوم في جملة من مسائلها، تعرض إلى إشكال قد يورد على ماذا؟ على كون تمايز العلوم عند العقلاء بالأغراض لا بالموضوعات، تعرض إلى إشكال قد يورد على هذا المبنى. الإشكال مثابه أنه يلزم على هذا القول، وهو القول بتمايز العلوم بالأغراض، يلزم على هذا القول إمكانية وجود علمين مختلفين عنوانا ومتحدين معنونا. يعني علمان مختلفان عنوانا ومتحدان معنونا، يعني يلزم على هذا القول إمكانية وجود علمين يشتركان في جميع مسائلهما. هذا معنى مختلفان عنوانا ومتحدان معنونا. بناء على القول بأن تمايز العلوم بالأغراض يلزم إمكانية وجود علمين يشتركان في تمام مسائلهما، وذلك فيما لو وجدت مجموعة من المسائل يترتب عليها أثران متلازمان لا يكادان ينفكان عن بعضها البعض فإذا وجدت مثل هذه المجموعة من المسائل التي يترتب عليها أثران لا ينفكان عن بعضهم البعض، وكلا الأثرين هو غرض للعقلاء ويدعوهم إلى تدوين علم، فإنه عند ذلك سيدون علمان مختلفان بالعنوان ولكنهما متحدان معنونا ومتحدان في جميع مسائلهما. وتدوين علمين مشتركين في جميع مسائلهما أمر مستهجن ومخالف للمرتكزات العقلية. هذا العلم ما هو؟ هذا العلم هو علم الأصول، وهذه هي مسائله، 100 مسألة. وهذا العلم الآخر المغاير لعلم الأصول ما هو؟ علم القواعد مثلا. ما هي مسائل علم القواعد؟ ها نفس مسائل علم الأصول. هذا أمر مستغرب مستهجن مستبشع عند العقلاء ومخالف للمرتكزات العقلية. المراد من طرح هذا الإشكال محاولة إبطال كون تمايز العلوم بالأغراض. يعني المستشكل طبعا الأخوان نفسه هو الذي طرح الإشكال، قال لا يطال، يعني إن أشكلتم علينا بأنه بناء على تمايز العلوم بالأغراض يلزم إمكانية وجود علمين متحدين في تمام مسائلهما، فإننا نجيبكم بما سيأتي. فلنطبق الإشكال أولا ثم نستعرض الجواب. قال لا يقال على هذا، يعني بناء على كون تمايز العلوم بالأغراض، على هذا يمكن تداخل علمين. يمكن، ولا نحن بالواقع لم نجد، يعني أتشعر العقلاء يدونون العلوم، وكم وكم من العلوم الآن صارت مدونة واتسعت العلوم وتشعبت، لم نجد خارجا لحد الآن علمين يشتركان في تمام مسائلهما. المستشكل عم بيقول انه اشكالي في انه يمكن ان يتحقق ذلك، مو انه هذا لازم متحقق خارجا، يلزم على القائم بكمال العلوم بالأغراض إمكانية تحقق ذلك. على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان يعني فيما لو كان هناك مهمان يعني فيما لو كان هناك غرضان أثران يهتم العقلاء بهما، فيما لو كان هناك مهمان متلازمان في الترتب، هذان المهمان هذان الأثران متلازمان في الترتب على جملة من القضايا على مجموعة من المسائل، لا يكاد انفكاكهما يعني لا يكاد انفكاك هذين المهمين يتحقق. فإذا كانت هناك مجموعة من المسائل لها أثران متلازمان وكلاهما غرض للعقلاء وكلاهما داع إلى تدوين العلم، فعند ذلك سيوجد ويتحقق علمان يشتركان في تمام مسائلهما. وبما أن وجود وتحقق مثل هذا الأمر يكون غريبا ومستهجنا لدى العقلاء ويكون مخالفا للمعتقدات العقلائية، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، يعني بطل كون تمايز العلوم بالأغراض، لأن تمييز العقلاء للعلوم بالأغراض يلزم منه إمكانية تحقق علمين متداخلين في جميع مسائلهما. وإذا كان تمييزهم للعلوم بالأغراض يلزم منه أمر مستهجن عقلائيا ومنافل للمرتكزات العقلائية، فهذا يكشف أن تمييزهم للعلوم ليس بالأغراض. هنا تصوير الإشكال، لابد أن نصور الإشكال أولا بعد ذلك نذكر الجواب عليه، ما فينا ندخل الجواب في ضمن تصوير الإشكال.
وجه
الكليم هو الشرح
إذا
هم
يعلم
أن عميس العلوم بالأغراض كيف يمكن أن يعلمين يكون نفس الغلط؟ وجه الكليم لا، مجموعة من المسائل يترتب على هذه المجموعة على هذه المئة مسألة أثران متلازمة، كل أثر هو غرض للعقلاء، فإذا كان كل واحد من الأثرين غرض للعقلاء سيكون داعيا إلى تدوين علم. هذه المئة مسألة بلحاظ تحقيق هذا الغرض الأول تدون في علم بعنوان معين، ونفس هذه المئة مسألة بلحاظ تحقيق هذا الغرض الثاني تدون في علم ثاني بعنوان آخر، فيلزم عند ذلك وجود علمين مشتركين في تمام مسائلهما. الآن عندما نجيب عن الإشكال يطلق وأصل الإشكال لا يرد، ولكن نحن ما بدنا ندخل دائما فنيا من الخطأ إدخال الجواب في تصوير الإشكال، لابد أولا أن تصور الإشكال بنحو يرد على المطلب بعد ذلك تجيب عنه بنحو يندفع الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال الذي أورده الماثل على نفسه هو طب شراح التفيد وهو تلميذ الشيخ الأخون الشيخ عبد الحسين الرشدي اللي شرح الكفاية في حياة أستاذي وبإجابة من أستاذي الأخوي، رأيت في شرحه يقول لا يخفى أن هذا الإشكال وجوابه ينبغي أن يحفظ من الكتاب. على كل حال هذا بما أن الشيخ رحمة الله عليه الصلاة تعرض لهذا الإشكال وجوابه لابد أن نتابعه. على ذلك الأخوان رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول بأن العقلاء لا يبنون على أمر يلزم منه أمر مستهجن، لا يبنون على أمر يلزم منه أمر مستهجن إذا كان ترتب هذا اللازم على ما بنوا عليه غالبيا أو بنحو المعتد به، نعم لا يبنون على ذلك. يعني العقلاء بنوا على تمييز العلوم بالأغراض، لو كان اللازم المستهجن الذي يلزم من تمييز العلوم بالأغراض غالبي التحقق أو يتحقق خارجا بنحو المعتد به، هذا يتناقض مع بنائهم على تمييز العلوم بالأغراض. ولكن هذا اللازم الذي ذكرتموه محض إمكان، أما على مستوى الترتب الخارجي فهو نادر الترتب بل مستحيل تحققه خارجا وإذا كان الأمر نادر التحقق أو محال التحقق خارجا فإنه يكون منزلا لدى العقلاء منزلة المحالات العقلية وينزل عندهم بمنزلة العدم ولا يلتفتون إليه ولا يلتفتون إليه. فإذا أنتم ماذا أردتم من إيراد الإشكال؟ أردتم أن تبطلوا كون تمايز العلوم بالأغراض. كيف حاولتم إبطال ذلك؟ حاولتم إبطال ذلك من خلال القول أنه لو كانت سيرة العقلاء على تمييز العلوم بالأغراض فإنه يلزم من ذلك أمر مستهجن عند العقلاء ومناقل لمرتكزاتهم. ما هو هذا الأمر؟ أن يكون هناك علمان يشتركان في تمام مسائلهم. نقول هذا اللازم الممكن التحقق تحققه فعلا في الخارج، هل هو بنحو معتد به، هل هو بنحو غالبي، ام ان تحققه خارجا نادر بل محال عادة تحققه خارجا؟ الصحيح ان تحقق هذا اللازم خارجا نادر بل محال عادة تحققه. نقول اذا كان الامر المستهجن الذي يلزم من تمايز العلوم بالأغراض، إذا كان هذا الأمر المستهجن نادر التحقق بل محال التحقق خارجا بحسب العادة، فإن العقلاء لا يلتفتون إلى مثل هذا اللازم ولا يعقلون به، ويكون عندهم منزلة منزلة المحالات العقلية ولا يلتفتون إليه. لماذا كان هذا اللازم نادر التحقق أو يستحيل تحققه عادة أيها الأخوة؟ لأن في الجواب الأول الماثم ادعى أن هذا اللازم اللي هو وجود علمين يشتركان في تمام مسائل الإيمان نادر التحقق بل من المحالات العادية. طبعا تميزون بين المحالات العادية والمحالات العقلية، ليس محالا عقلا، ممكن عقلا ولكنه محال عادة، محال عادة. لماذا كان وجود علمين يشتركان في تمام مسائلهما محالا عادة؟ محالا عادة. السبب والوجه في ذلك، متى يشترك العلمان في تمام مسائلهما؟ إذا كان هناك مجموعة معتد بها من المسائل ذات أثرين، صح أم لا؟ لأن العلم كما تعرفون أيها الأخوة، العلم عند العقلاء لا يتكون من مسألة أو مسألتين أو ثلاث، بل يتكون من عدد معتد به من المسائل. يعني حياتكم انتم اشتريتوا كتاب في علم من العلوم لقيتوا بين الدفتين مسألتهم وانتهى الكتاب، مسألة واحدة مثلا الفعل المحروم هذا علمنا. لا، العلم ليس لا يتكون من مسألة او مسألتين او ثلاث، وانما يتكون من عدد معتد به من المسائل. هذه النقطة تبقى في ذلك. لماذا اشتراك علمين في تمام مسائلهما محال عادة؟ يا أخوان، وجود مسألة واحدة ذات أثرين مهمين للعقلاء أمر ممكن محتمل. طيب إذا اشترطنا أن ينضم إلى هذه المسألة مسألة ثانية ذات أثرين مهمين للعقلاء، يضرب الاحتمال شيئا. إذا اشترطنا انضمام مسألة ثالثة إلى هاتين المسألتين وتكون ذات أثرين مهمين للعقلاء يضعف أكثر. كلما اشترطنا انضمام مسائل أزيد كلما ضعف هذا الاحتمال. وصول هذه المسائل ذات الأثرين إلى كم معتد به هذا احتماله ضعيف جدا بل لا يكاد يتحقق خارجا، لأن الصدفة في الخارج لا تكون أغلبية ولا دائمية. لذلك قال الناتن أن هذا اللازم وإن كان مستهجنا عند العقلاء ولكن تحققه في الخارج نادر بل محال عادة. لذلك العقلاء لا يعتدون بمثل هذا اللازم النادر التحقق بل محال التحقق في العالم. كلما ازداد عدد المسائل التي تكون ذات أثرين، يعني كلما اشترطنا مسائل أزيد كلما ضعف احتمال وجود مثل هكذا علم إلى أن يضعف الاحتمال إلى درجة يصير غير ملتفت إليه، أو إذا التفت إليه الأوحد فإنه لا يعتني به فإنه لا يعتني به. صراحة الآن صباحا إنسان يريد أن يخرج من بيته إلى عمله، تقول زوجته لا ما تخرج أنا أخاف عليك، أخاف أنت تمشي في الطريق وتسقط طائرة من السماء وتقع على رأسك فتقتل. ولك على مستوى الإمكان العقلي ممكن، ماذا من المحالات العقلية هذا ممكن، بس على مستوى الوقوع الخارجي يعني هذا من المحالات العادية، يعني العاقل لا يلتفت إلى مثل هكذا احتمالات، وإذا التفت إليها لا يكاد يعتني بها ويبتلف لها. يعني إنه وإن كان مرة كنت أقرأ في الجريدة وكتبوا جعلوا صورة في الجريدة رجل عراقي تقتله أفعى، كثير ناس يموتون من لفعة الأفعى، فأنا قرأت الخبر تبين أن هذا كيف مات بالأفعى، هذا يمشي في الطريق ووقعت أفعى من السماء على رأسه فقتلته ولدغته وقتلته، كان هناك منسل أو سطر اصطاد هذه الأفعى ويطير بها في الجو فسقطت منه الأفعى وقعت على رأس هذا المسكين وقتلته. وهذا لا يقول الناس أنه هذا جازف بحياته بخروجه من البيت، كان مفترض أن يجعل في حسبانه لعل أفعى تسقط عليه من السماء. هذه الأمور الممكنة عقلا ولكنها وقوعا نادرة التحقق، بل هي ملحقة بل هي محالة التحقق عادة، لا يلتفت إليها العقلاء ولا يلتفتون لها ولا يأخذونها في حسبانهم فيما يقومون به من أعمال ومشاكل ذلك. فإذا الجواب الأول للماتن أن مجرد إمكان وجود العلمين مع كون هذا الأمر الممكن ذاتا نادر التحقق بل محال التحقق عادة لا يضر بماذا؟ بدعوة تمايز العلوم بالأغراض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أجاب به الماتن هو أنه لو تنزلنا عن ما قلناه في الجواب الأول واتفق تحقق هذا الأمر النادر على فرض التنزل عن الجواب الأول، واتفق تحقق هذا الأمر النادر يعني اتفق أن وجدت مجموعة مرتد بها من المسائل ذات أثرين مهمين للعقلاء. العقلاء لا يقدمون على تدوين هذه المسائل في علمين. لا يقدمون على تدوين هذه المسائل في علمين. لماذا؟ لأن تحقيق مجموعة من المسائل لغرض عقلائي ليس علة تامة لتدوين العقلاء لهذه المسائل في علم، بل هو مقتضٍ لذلك. يعني إذا كان هناك مجموعة من المسائل تحقق أثرا مهما للعقلاء فهذا يقتضي أن يقدم العقلاء على تدوينها في علم، ولكن ليس هذا علة تامة لتدوينها في علم. لو كان تحقيقها للأثر علة تامة لتدوينها في علم، نعم لغزم أن تدون هذه المسائل في علمين مختلفين مع اشتراكها بين العلمين في تمام مسائلهما، ولكن هذا ليس علة تامة، هذا مقتضي، والمقتضي لا يؤثر أثره إلا مع عدم المانع. العقلاء تحقيق هذه المسائل المئات الغرض الأول يقتضي أن تدون في علم، ولكن كونها تحقق غرضا آخر ودونت في علم آخر هذا يمنعهم من تدوينها في علم جديد. من قال أن تحقيق مجموعة من المسائل لأثر مهم عند العقلاء هو علة تامة لتدوين هذه المسائل في علم مستقل؟ ليس علة تامة، هذا مقتضي. فتحقيق هذه المسائل للغرض ألف يقتضي تدوينها في علم لولا أنها ماذا؟ لولا أنها محققة للغرض باء ودونت في العلم باء. لولا أنها محققة للغرض باء ودونت في العلم باء لكان العقلاء دونوها في علم آخر اسمه العلم ألف، ولكن بما أنها دونت في العلم باء فإنهم لا يقدمون على تدوينها في علم جديد، بل يدونونها في علم واحد يكون هذا العلم الواحد محققا لكلا غرضين، يكون محققا لكلا غرضين.
أقصى
طلب
ممكن
من المجيب اللي حقق بقدر
ممكن من
المجيب بل هو تكرار في نفسه. لذلك نقول نحن المرجع في هذا الأمر مصيرة العقلاء. لو تبذلنا وقبلنا أن هذا الأمر النادر التحقق وهو وجود مجموعة مرتد بها من المسائل غير المهمين، لو تنزلنا وقبلنا أن هذا الأمر النادر التحقق قد تحقق خارجا، لنا أن ندعي أن العقلاء لا يقدمون على تدوين هذه المسائل في علمين، لا يستحسنون تدوينها في علمين. لماذا؟ لأنها مع كونها دونة في العلم ألف لتحقيقها للغرض ألف، يكون تدوينها في علم آخر اسمه العلم باء ما عبثا، يكتفون بتدوينها في علم واحد ويكون هذا العلم الواحد محققا لكلا غرضين.
يعني يمكن
باعتبار
آخر يكون الآخر
بل إيه؟
باعتبار آخر يعني في العلم الآخر
ما أقول هذا بحال عقلا، ولكن أقول أن العقلاء يقبحون ذلك ولا يستحسنونه. ما الداعي إلى أن نوجد علمين مختلفين عنوانا ولكن في المضمون والمعنى كل مسائلهما واحد، يكون هذا علما واحدا بعيدا عن كلا الغرضين. والدليل على أن العقلاء أولا هذا الفرض لم يتحقق خارجا، لأنه لحد الآن أنتم بحياتكم شفتوا علمين يشتركان في تمام مسائلهما، وهذا بيأكد أنه هذا فرض محال عادة. بس لو تنزلنا وقبلنا تحقق هذا المحال العادي كونوا على يقين العقلاء لن يقدمون على التدوين في علمين، بل يدونهما يدونون المسائل في علم واحد يكون محققا لكلا الغرضين. ونقطة ذلك هي ما ذكرته، أن تحقيق مجموعة من المسائل لأثر مهم عند العقلاء ليس علة تامة لتدوينها في علم، يقتضي تدوينها في علم، ولكن قد يقترن بمانع يمنع من ذلك. فلنطبق هذا القدر. قال فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة. هذا هو الجواب الأول يا أخوان. الجواب الأول إنه هذا اللازم بعيد التحقق، نادر التحقق، بل هو من المحالات العادية. ومثل هذه اللوازم النادرة التحقق أو التي يكون تحققها من المحالات العادية، وإن كانت لوازم فاسدة ولكن العقلاء لا يلتفتون إليها، وإذا التفتوا إليها لا يعقلون بها كما ذكرت لكم. هذا الجواب الأول. مضافا إلى ذلك لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين. هذا هو الجواب الثاني. لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين، لذلك يعني لمجرد وجود مجموعة من المسائل تشترك في أثرين مهمين لا يصح تدوين علمين وتسميتهما باسمين. غير عقلاء. العقلاء من حيث هم عقلاء لا يقدمون على ذلك. بل كلا الجوابين، كلا الجوابين على مستوى الحل مو المطلوب، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما. علم واحد يترتب عليه هذان الأثران المهمان. بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. يعني يا أخوان فرق بين اللازم الطبيعي الذي يترتب على تمايز العلوم بالأغراض الذي ذكرناه منذ قليل. قلنا اللازم الطبيعي لتمايز العلوم بالأغراض اشتراك علمين في بعض مسائلهما. فرق بين اشتراك علمين في بعض مسائلهما وبين اشتراك علمين في تمام مسائلهما. اشتراك علمين في تمام مسائلهما يرد عليه ما ذكرناه لكم، أما اشتراكهما في بعض مسائلهما فليس فيه محذور، لأن كل علم من هذين العلمين المشتركين في بعضه مسائلهما له مسائل تخصه يترتب عليها أثر مهم لدى العقلاء ويشكل داعيا عندهم لتدوينها في علم مستقل. أما في اشتراكهما في تمام مسائلهما فلا يستقل كل علم عن الآخر بشيء من المسائل، بل يشتركان في جميع المسائل. قال وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد فإن حسن تدوين علمين فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يقصر. لاحظوا ما هو الفرق؟ أنه إذا اشترك العلمان في بعض المسائل ولكن يبقى لكل من العلمين مسائل يستقل بها، هذه المسائل التي يستقل بها تكون داعية إلى تدوينها في علم مستقل. أما إذا اشتركا في جميع مسائلهما فتدوينهما في علمين بعنوانين مختلفين أصلا عمل غير عقلائي، عمل غير عقلائي. بل نعم
هذا
الحجاب
يمكن
التداخل
في بعض المسائل
او
نصف المسائل مش موجوده حتى بالعلوم.
هلا طبعا التداخل لمسائل قليله، بعض المسائل القليله، وهذا يؤكد ما ذكرناه انه وجود مساله ذات اثرين خب ممكن، ذات اثرين مهمين للعقلاء، مسالتين بصير اقل احتمالا، ثلاثه يضعف الاحتمال. اما علم كامل، اما يعني مجموعه كبيره من المسائل يترتب عليها اثران كلاهما مهم للعقلاء وداعا الى تدوين علم، هذا احتمال ضعيف جدا ومحال عادة. هذا ما ادعاه الماثلين، هذا كله يؤكد صحة ما ادعاه الماثلين. واضح الكلام الى هنا ايها الاخوه؟ قال وقد انقدح بما ذكرنا، وقد انقضح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات ولا المحللات. وقد انقضح بما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه؟ ما ذكرناه من أن حقيقة كل علم هي مسائل متشككة يجمعها اشتراكها في الغرض، هذا الذي ذكرناه آنفا. قال والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغراض. هذا الذي ذكرناه قد انقدح من خلاله ماذا؟ أن تمايز العلوم إنما هو بالأغراض الداعية إلى التدوين، وليس لا أن تمايزها بالموضوعات، لا تتمايز العلوم بالموضوعات كما عليه مشهور الأصوليين. مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن تمايز العلوم إنما هو بالموضوعات، والماثل خالفهم في ذلك. قال لا الموضوعات، أي لا أن تمايزها بالموضوعات كما عليه مشهور الأصوليين، ولا المحمولات، وليس تمايزها بالمحمولات كما يمكن أن يدعي البعض أن تمايز العلوم بالموضوعات. وإن كنا لم نظفر بمن يقول بهذا القول، يعني لم نظفر بأحد من العلماء يدعى أن تمايز العلوم بالموضوعات، ولكن يمكن أن يدعي أحد ذلك. من خلال ما ذكرناه صار واضحا أن سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم على تمييزها بالأغراض، فليس تمايزها لا بالموضوعات ولا بالمحمولات. قال وإلا، يعني لو كان تمايز العلوم بالموضوعات أو بالمحمولات لكان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة. ليش؟ لأن الأبواب تتمايز فيما بينها بالموضوعات المختلفة، هذا الباب باب الفاعل، هذا الباب باب المفعول، هذا الباب باب التمييز، لكل باب من الأبواب موضوع يختلف عن الآخر. لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لاقتضى ذلك أن يكون كل باب من الأبواب علما مستقلا، علم فاعل، علم مفعول، علم التمييز، مو علم النحو. لما عادت هذه الأبواب أبوابا لعلم واحد، بل لصارت علوما مختلفة. بل أكثر من ذلك يترقى، بل كل مسألة تصير علما على حدة، لأن المسائل تتمايز فيما بينها إما بالموضوعات وإما بالمحمولات وإما بالموضوعات والمحمولات معا. فلو كان التمايز بالموضوعات أو بالمحمولات لصارت كل مسألة علما. يعني هذا إشكال نقضي على من يدعي أن التمايز بالموضوعات، من يدعي غير الأجوبة اللي ذكرناها. نحن أثبتنا أن التمايز بالأغراض وليس بالموضوعات، وذكرنا سببين لذلك، ولكن هذا إشكال نقضي على من يقول أن التمايز بالموضوعات. لو كان التمايز بالموضوعات لكان كل باب بل كل مسألة علما على حدة. هذا أمر مستهجن عند العقلاء، مستهجن جدا عند العقلاء. لذلك ليس التمايز بالموضوعات. نعم.
في موضوع
مشترك. نعم.
تأثير الموضوع
ده
مشترك
سالم جميعا. بل ولكنه ليس هو المميز. ليس هو المميز. سنرتب آثارا على ذلك.
هذا
الموضوع
مشترك.
بين جميع الموضوع.
مشترك
فيه. ويمكن
أن يقال. هذا
الروح السالم
يستمد
هذا
العلم عن ذلك.
لا. الذي يميز
الله. بل يقال. الإشكال.
الآن صحيح، ولكن ليست هي المميز للعلم. المميز للعلم هو الضرب. الآن الفقرة اللاحقة على هذه الفقرة
لكن إشكال النقد
ولا نعم.
المصطلح مش
المميز،
مش
ما
هو
طبيعي،
مش
معقول،
هو
غير هذا. ليش؟ الآن متحرك الحق إذا بس خلنا نطبق المثل حتى لا يفوتنا الوقت. قال لكان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة، وهذا أمر مستهجن جدا. قال كما هو واضح بمن كان له أدنى تأمل. يعني لو كان التمايز بالموضوعات، الأبواب لها موضوعات مختلفة، فينبغي أن تدون كل باب كعلم مستقل، بل مسائل الباب الواحد لها موضوعات مختلفة، لها محمولات مختلفة، تتمايز إما بموضوعاتها أو بمحمولاتها أو بالموضوعات والمحمولات معا، فلزم تدين كل مسألة فيها، وهذا لازم واضح ومستهجن عند العقلاء، فليس تمايز العلوم بالموضوعات. قال فلا يكون الاختلاف بين المسائل، فلا يكون الاختلاف عفوا بحسب الموضوع او المحمول، يعني بين المسائل او بين الابواب، فلا يكون الاختلاف بين المسائل بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد. يعني شو يعني لا يكون موجبا للتعدد؟ يعني لا يكون موجبا لتدوين هذه المسائل في علوم متعدده. ليش؟ اذا كانت متحده في الضرب. كما لا يكون وحدتها بحسب الموضوع أو بحسب المحمول سببا لأن يكون من الواحد، يعني سببا لأن تدون في علم واحد. إذا كانت ماذا؟ إذا كانت ذات غرضين وذات أثرين. واضح الكلام؟ فإذا ليس اتحاد المسائل بحسب الموضوع أو المحمول سببا لتدوينها في علم واحد، بل إذا كانت ذات أثرين تدون في علمين. وليس اتحادها بحسب الموضوع أو المحمول سببا لتدوينها في الواحد إذا كانت ذات أثرين. فإذا المدار ليس على الموضوع ولا على المحمول، بل المدار هو على الغرض. الذي يوجب التعدد يعني التدوين في علوم متعددة تعدد الغرض المترتب على المسألة الواحدة، والذي يوجب الوحدة يعني التدوين في علم واحد وحدة الغرض المترتب على المسائل متعددة. فالمدار كل المدار إنما هو على الغرض. قال ثم إنه ربما لا يكون يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
والمؤمن والمطلوب 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 والمطلوب